أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع الثاني، وهو أنه إذا وطأها شبهة يرحمكم الله، وكانت الشبهة ناشئة من التزويج الباطل، فمن أين نبدأ باحتساب العدة؟ هل نبدأ من حين تمام الوطء أم من حين انكشاف الشبهة؟ الظاهر أن أكثر من تعرض لهذا الفرع اختار الوجه الثاني، وأن مبدأ احتساب العدة من حين انقضاء الشبهة. ويفهم من مجموع كلماتهم عدة أدلة على ذلك. الدليل الأول ما تقدم من موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، وبينا وجه الاستدلال، هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني ما نسبه السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى بعضهم من أن الشبهة بمنزلة النكاح الصحيح، فزوال الشبهة تكون بمنزلة الطلاق. فكما أنه في النكاح الصحيح نحتسب العدة من حين الطلاق، ففي وطء الشبهة علينا أن نحتسب العدة من حين ما هو بمنزلة الطلاق، وما هو بمنزلة الطلاق ليس تمام الوطئ بل انقضاء وارتفاع الشبهة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه من أنه لو لم يتم الاستظهار من الروايات لكفانا الاستصحاب، وشرحنا كيفية جريان الاستصحاب. هذه وجوه ثلاثة ذكرها القوم لإثبات الرأي الثاني، وهو الذي اختاره المتن. أما الوجه الثالث وهو الاستصحاب فالأمر فيه سهل، نسلم بصحته في حد ذاته. الاستصحاب يجري هنا أركانه تامة، لكن الالتزام والاستدلال به يكون متأخرا عما يستظهر من الروايات. فلو استظهرنا من الروايات أحد الرأيين لا يصل الدور إلى الاستصحاب، فالأمر فيه سهل. وأما الوجه الثاني وهو التعليل الذي نسبه السيد الحكيم إلى بعضهم، فأمره أيضا واضح، فهذا أشبه ما يكون بالاستحسان. نقول الوطء بمنزلة العقد الصحيح وارتفاع الشبهة بمنزلة الطلاق، فحينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بأن مبدأ العدة من حين ارتفاع الشبهة. هذا مجرد استحسان لا دليل عليه. فالعمدة إذن ما هو؟ ما يستظهر من الروايات. بعضهم استدل بدليل رابع، وهذا لم أذكره ذاك دليل رابع لأن كلا طرفي النزاع يمكن أن يستندا إليه. يعني هذا من العجائب أنه مش في رأيين في المسألة، أرباب كلا الرأيين يمكن أن يستندا إلى هذا الدليل. ما هو؟ إذا استظهرنا من الروايات في هذا الفرع الثاني أن مبدأ العدة هو حين انقضاء الشبهة، إذا استظهرنا هذا الشيء فحينئذ سوف نبدل رأينا في الفرع الأول. الفرع الأول اللي ذكرناه يوم أمس اللي هو وطئ شبهة من دون زواج. ليه؟ لأن الحكم الشرعي المتعلق بوطئ الشبهة كله على نسق واحد، فإذا ثبت في الفرع الثاني أن مبدأ العدة من حين انقضاء الشبهة لابد أن يكون في الفرع الأول كذلك. هذا يمكن أن يستشهد به أيضا أرباب القول الأول، فيقولون ثبت لنا في الفرع الأول أن مبدأ العدة من حين تمام الوطء، فهذا في الفرع الثاني لابد أن يكون كذلك، فإذا هذا لا يصلح دليل. سيد الخوئي رحمة الله عليه اعترف بأن موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ظاهرة في كون مبدأ العدة من حين انقضاء الشبهة، ويقول بناء على هذا الظهور ينبغي حينئذ أن نلتزم بهذا الأمر حتى في الفرع الأول، لما عرفت من أن حكم وطئ الشبهة لابد في الجميع أن يكون على نسق واحد. لأن الموثقة كما عرفت عبرت بثم، يعني يفرق بينهما ثم بعد التفريق بينهما ماذا؟ تعتد، والتفريق بينهما مساوق لأي شيء؟ لارتفاع الشبهة. لا يقال أن نفرق بينهما. تساءلوا ليش تفرقون بيننا؟ لابد إذن ارتفعت الشبهة عندهم فتعتد بعد ارتفاع الشبهة. لكن يقول هذا الاستظهار كنا نعمل به لولا صحيحة لزرارة تقدمت سابقا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بعد انتهاء العدة، فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، يعني زوجها الذي قيل بأنه مات عندما رجع وجدها متزوجة فارقها يعني طلقها، وهذا الثاني أيضا فارقها. كم تعتد للناس؟ للناس يعني غير الزوج الأول والثاني. قال 3 قروء وإنما يستبرأ رحمها 3 قروء تحلها للناس كلهم. يرى السيد الخوئي أن هذا التعبير وإنما يستبرأ رحمها 3 قروء كالصريح في أن مبدأ العدة من حين تمام الوطأ. يعني لو واحد عقد عليها عقدا باطلا فوطأها ثم سافر 3 أشهر وتبين بعد 3 أشهر أن العقد ماذا؟ باطل، يكون رحمها قد استبرأ. هذه الصحيحة تدل على أن عدة وطئ الشبهة لأجل استبراء الرحم، وهي صريحة في أن استبراء الرحم يحصل بماذا؟ 3 أشهر. فعلى هذا الأساس لابد أن تحتسب العدة من حين الانتهاء من الوطئ. وعليه فظهور هذه الصحيحة في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ يكون رافعا لظهور موثقة إبراهيم بن عبد الحميد. هذا تمام ما أفاده السيد الخوئي. لم يبين لنا لماذا ظهور هذه الصحيحة يكون رافعا لظهور الموثقة، كما أنه لم يبين لنا كيفية توجيه الموثقة، حيث إنها عبرت بثم أنه بعد التفريق بينهما تعتد، فكيف نوجه هذا الشيء؟ لم يبينه السيد الخوئي. بالنسبة للسؤال الأول أنه لماذا رجح ظهور هذه الصحيحة على ظهور الموثقة، لا شك أن مقامنا ليس من موارد الحكومة بأن تكون هذه الصحيحة رافعة لموضوع الموثقة السابقة. وإنما ما يمكن أن يقال في المقام أن التعارض بين هذين الظهورين وإن كان ثابتا، لكن باعتبار أن الظهور الصحيح في كون المبدأ بعد ارتفاع الشبهة أقوى من ظهور الموثقة، فيكون التعارض بين الظهور وبين ما هو كالنص. ولا شك حينئذ أن المقدم هو الظهور الأقوى على الظهور الأضعف. هذا كبرويا وإن كان لا غبار عليه، إذا عندنا ظهور وأظهر نقدم الأظهر، كبرويا لا يوجد فيه إشكال. وإنما الكلام ماذا مع السيد الخوئي؟ كلام صغروي. فإن ما تقدم في الموثقة من الأمر بالتفريق بينهما ثم الاعتداد لا يقل ظهورا عن الصحيحة في معناها. إلا إذا بررنا ووجهنا الموثقة، حينئذ من أول الأمر سوف لن يكون للموثق ظهور في الرأي الثاني في الوجه الثاني. هذا هو الإشكال على السيد الخوي. طبعا لا تنسى مثل السيد الحكيم ومثل السيد الخوئي على تقدير عدم وجود صحيحة زرارة ينتقلان من هذا الفرع ليغيران رأيهما في الفرع الأول. التفتنا؟ يعني حتى في الفرع الأول ماذا يصبح الحكم من حين انقضاء وارتفاع الشبهة لأجل هذه الموثقة؟ فالعمدة هو هذه الموثقة وما شابهها في المضمون، يعني لا ينحصر الأمر بها. مصب البحث وعمدة البحث في هذه الموثقة وما شابهها هو التعبير بثم، حيث إن هذه الكلمة تدل على الترتيب حتما، فإذا كانت الروايات أمرت بالتفريق بينهما ثم أمرت بالاعتداد فلا بد أن يكون الاعتداد بعد التفريق المساوق لانتفاء الشبهة. هذا هو مدرك الاستدلال. لكن مثل هذه التعابير الرائجة مسلوبة في الواقع عن الترتيب الخارجي. وهناك شواهد كثيرة في الاستعمالات العرفية وفي الروايات ما يدل على ذلك. مثلا في ذات موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ما قال يفرق بينهما ثم، وإنما قال ماذا؟ يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد. فهل يلتزم فقيه أن مبدأ العدة بعد أن يضربا الحد، الشاهدين بعد أن يضربا الحد وبعد تغريمهما؟ تعرف ضرب الحد وليس كن فيكون، ضرب الحد لابد للحاكم الشرعي أن يسألهما، ربما رأوه ماتوا فعلا، جاء طبيب وفحصه وقال مات، فلأي سبب يضربان الحد؟ لابد من إقامة بينة وشهود وما شابه ذلك ثم يحكم، وبعد أن يحكم لابد أن يدعو طائفة من المؤمنين، يعني هي ليست هكذا، لابد أن يدعو. فهل يلتزم فقيه بأنه حينئذ ماذا؟ لابد أن تتأخر في حساب العدة من حين ماذا؟ من حين ماذا؟ الانتهاء من ضرب الحد والتغريم. التغريم أيضا يحتاج إلى محكمة، أنه كم نغرمه؟ التفتنا؟ فإذا في الواقع لا يعني كلامي هذا أني أريد أن أخرج عن ظاهر القواعد العربية، وإلا في القواعد العربية الفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي كما قال ابن مالك، ولكن باعتبار أن العدة بحسب مجموعها وبحسب مجموع المساحة الزمنية التي تشغلها وهي 3 أشهر مثلا، بلحاظ هذا المجموع العدة متأخرة، لا أن مبدأ العدة هو المتأخر. ملتفت جيدا؟ يعني مرة نقول هذه ثم تدل على الترتيب بلحاظ مبدأ العدة، لا، نقول في عندنا 3 أفعال: إقامة الحد على الشاهدين، التغريم، العدة. باعتبار أن العدة تشغل مساحة واسعة فبمجموعها هي متأخرة، فصح أن نعبر بماذا؟ بثم. وعلى هذا الأساس فلا تعارض بين موثقة إبراهيم بن عبد الحميد وبين صحيحة زرارة، حتى نقول هذا من باب تقديم الأظهر على ظاهر كما يظهر من السيد الخوي، بل تعارض ما فيه، خصوصا مع ما أثبتناه في الفرع الأول من أن مبدأ العدة من حين الفراغ من الواطئ. فالرأي الصحيح الذي أختاره خلافا لأكثر من تعرض لهذه المسألة ووفاقا للسيد الخوي لكن دليل مختلف، هو أن مبدأ العدة في الفرع الثاني أيضا من حين انقضاء الوطئ. والحمد لله رب العالمين. الله.